لَا تَعْلَمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وعلى نبيه نصلي. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد بكم في برنامجكم المرئي نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد في إدارة شؤون التوعية في الأمن العام، فحياكم الله فضيلة الشيخ معنا.
مرحبا بكم وبإخواننا جميعا، بارك الله فيكم.
كما يسرنا تواصلكم مع هواتف البرنامج التي سوف تعلن تباعا على الشاشة من داخل المملكة، 012-399-11، وسوف تعلن الأرقام على الشاشة. صاحب الفضيلة، سأبدأ من حديث الإعلام وحديث الناس في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر الله المحرم، حيث كسفت الشمس كسوفا قال بعض أهل الصنعة أنه لم يحصل منذ 1000 عام في من ناحية مدته وحجم الكسوف في قرص الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مع الكسوف حال، ربما هذا الحال لا ينطبق على كثير من الناس في هذه الأيام. أولا، ما حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكسوف؟ ثم حبذا لو عرجتم على بعض القضايا الفقهية المتعلقة بكسوف الشمس وصلاة الكسوف وما يتعلق باجتماع الكسوف والجمعة في يوم واحد، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد والفقه في الدين والعمل بذلك. ما أشرتم إليه مسألة الكسوف، هذا أمر قد جاءت به الأدلة من جهة وقوعه وحدوثه، ومن جهة صفة الصلاة التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبتت الأخبار من طرق صحيحة في الصحيحين وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، ومن حديث جابر بن عبد الله، وأخبار أخرى كثيرة في المسند وكتب المعاجم والسنن، أنه عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس صلى بالناس. وثبت في الأخبار في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قام فزعا يجر رداءه خشية أن تكون الساعة. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. وفي اللفظ الآخر: إلى ذكر الله واستغفاره. وأمر عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، ومن الصدقة والعتق وغيرها من أنواع البر والخير. وهذا يبين لنا أن آية الكسوف آية عظيمة، وآية فيها عبرة، وفيها ذكرى لأهل الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قام فزعا خشية أن تكون الساعة، يجر رداء عليه الصلاة والسلام. وهذا من أهل العلم الصحابة لما ذكروا هذا قول جر رداء، أنه عليه الصلاة لم يعلم بردائه حتى قام على حاله مباشرة فزع إلى المسجد. وفي حديث حذيفة عند أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. حديث ابن عباس عند أبي داود أنه لما توفيت ميمونة رضي الله عنها قام وصلى وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. قال: فأي آية أعظم من موت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الحال منه عليه الصلاة والسلام تبين لنا فارق الحال بين حالنا وحاله، خاصة مع من أن كثيرا من الناس هداهم الله عبر وسائل الإعلام من مسموعة، من وخاصة في الوسائل المقروءة في الصحف، ممن يهون من أمر الكسوف وكأنه يقول للناس: لا تفزعوا ولا تخافوا ولا تهتموا. هذا لسان حاله حينما يأتي شخص عبر صحيفة ثم يقول إن الكسوف آية طبيعية من الآيات. هو لا شك آية من الآيات، آية كما قال عليه الصلاة والسلام. أما أن يقول إنها آية طبيعية والمعنى أنه كأي آية من الآيات، مثل طلوع الشمس كل يوم ومثل غروبها كل يوم، وكذلك القمر، وكذلك إقبال الليل والنهار وإدبارهما وكذلك الآيات الأخرى، فهذا لا شك أمر عظيم. وأنا أذكر هؤلاء وأخوفهم بالله سبحانه وتعالى ألا يتحملوا أمرا عظيما من أن الناس كانوا على وجل وخوف مما تلقوه عن أهل العلم وتلقوه عن أهل الفضل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولم يعهد أن أحدا من أهل العلم، بل وأجمعوا أن هذه الآية لا يجوز التهوين منها، ولا يجوز أن يشار إلى شيء من ذلك مما يزيل الخوف في القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وهم حينما يقول أن مثل هذا، فإن الناس وإن كثيرا من الناس يتلقون ويقرؤون، خاصة أن مثل هؤلاء يبسطون الكلام ويتسع لهم الكلام عبر الصحف والمجلات فيهونون من شأن الآيات. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج على تلك الحال وهم يقولون لا تفزعوا، وإن كانوا يقولون لم نقل هذا، لكن هذا هو شأن، هذا هو حالهم وهذا هو شأنهم. ونحن نعلم أن الآيات نوعان: آيات مستقرة مستمرة، وآيات عارضة ينزلها سبحانه وتعالى. والآيات المستمرة المستقرة هي آيات للتفكر وآيات للتدبر، آيات عظيمة ومحل التدبر والتفكر والنظر حتى يعتبر في رؤيته للشمس في طلوعها وغروبها، وفي الليل والنهار في إدبارهما وإقبالهما، وهكذا سائر الآيات. لكن تكون آيات أخرى عارضة، حينما تكون النفس تسير مع هذه الآيات ربما تضعف ربما لا تتأثر، فتأتي هذه الآيات العارضة يخوف الله سبحانه وتعالى بهما عباده. وإذا كان، ونحن نقول إذا كان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إن الله يخوف بهما عباده، والمعنى ماذا؟ لماذا يخوف عباده؟ لماذا يخوف عباده سبحانه وتعالى؟ حتى يتقوا المحارم فيخافوه، حتى يخافوه فيتقوا المحارم، هذا هو المراد، حتى يتقوه فيؤدوا الواجبات. وإذا كان هذه وإذا كان الشمس والقمر آيتين يخوف الله بهما عباده ليؤدوا ما أوجب الله ويحذروا من مساخط الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا وقع العباد في الذنوب والمعاصي وعمت وظهر الفساد والشر، خاصة في مثل هذه الأيام التي كثرت هذه القنوات وكثر البث عبر وسائل الإعلام بجميع أنواعه من الشرور والفساد والدعوة إلى الفواحش والدعوة إلى المنكرات والشبه والضلالات والبدع والمنكرات، كيف لا تكون هذه الآيات تكون أعظم تخويفا؟ لأن الناس إذا وقعوا في المنكرات وإذا وقعوا في مثل هذه المصائب والبليات فإنه سبحانه وتعالى يأتي بالآيات والنذر، يأتي بالآيات والنذر حتى يرتدعوا حتى يرجعوا. يقول سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم منها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وهذه آيات عامة في كل ما يصيب العباد، والمصاب نوعان: مصاب خاص ومصاب عام، وأيضا مصاب كون أرضي، آيات أرضية وآيات سماوية، كلها لا ينزلها سبحانه وتعالى إلا ليعتبر العباد وليتعظوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وخطب الناس قال: ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قال ذلك عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم هذا
إليك للحديث في خطبة صلى الله عليه وسلم وصلاة الكسوف، اتصال بعد هذا الاتصال. نعم. أذنتم لنا. نعم. وعبد العزيز من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياك الله وبارك الله فيك.
كيف حالك الشيخ عبد المحسن؟
حياكم الله وبارك الله فيكم. الله حياك
الشيخ، بارك الله في علمك. حكم الأخذ من اللحية يا شيخ؟
طيب، سؤال آخر أخي أبو عبد العزيز.
لا فقط هذا.
حياك الله، شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم.
حديثكم متصل صاحب الفضيلة حول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أو التي.
نعم نعم ونعم. وأشير كذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس خطبهم وأشار إلى هذه الفاحشة، فاحشة الزنا، وأن الله سبحانه وتعالى يغار من غيرته سبحانه وتعالى أن يأتي العبد ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأشار إلى فاحشة الزنا أشار إليها عليه الصلاة والسلام. قال أهل كثير من العلم هذا منه عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن الذي كسف الشمس وأذهب ضوءها ونورها قادر سبحانه وتعالى وأن يعاقب ذاك الزاني الذي زنى أن يكشف نور الإيمان من قلبه وأن يرهبه. وذا لا شك أن انكشاف النور وانكشاف الضوء السماوي إشارة إلى انكشاف نور أرضي في قلوب العباد إذا أكثروا من الفواحش. ونعلم أن العبد إذا زنى ارتفع إيمانه حتى كان كالظلة، وقال كما حديث العباس عند أبي داود، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. فالمقصود أن هذه آيات عظيمة ولا يجوز التهوين من شأنها، لا يجوز. ولم يعهد كما يقولون مثل هذا الطرح، لم يعهد أن يأتي مثل أن يأتي إنسان ثم يهون من شأن آيات، ولم يقع من أحد من العلم. وأجمع العلماء على خلاف هذا القول منذ عهده عليه الصلاة والسلام وبعد عهده عليه الصلاة والسلام وتلقي أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم أنها آيات التخويف لاعتبار لاتجاه، ثم يأتي قوم يهونون من شأنها. ثم نقول لهؤلاء القوم أنتم حسبكم أن تقفوا عند حد علمكم حتى تحترموا علمكم وتحترموا اختصاصكم، ثم تتكلمون في أمر من أعظم الأمور من أعمال القلوب تتكلمون فيه، ومع ذلك لو تكلم أحد غيركم في فنكم لا أقمتم الدنيا عليه وقلتم كيف يتكلم في غير اختصاصه وكيف وكيف، وأنتم تتكلمون في أمر من أعظم الأمور وآية من أعظم الآيات، أمر جاء تكلم العلماء فيه وبينوه وذكروه فيما يتعلق بأعمال القلوب وتأثره، وهو الخوف، والخوف من أعظم أعمال القلوب. ويأتي هؤلاء ويقولون في كلامهم وفي عباراتهم ما معناه أنها آيات طبيعية وأنها فاطمئنوا ولا تخافوا، كما وإن كانوا لم يصرحوا مثل العبارات، وأنا لا أدري أصرح بعض ذلك وإن كانوا، لكن هذا هو المعنى
سان الحال
الحال وهذا هو الواقع. المعنى أنكم لا تفزعوا كما فزع النبي.
هل يكونون يا شيخ أعلم بالله وآيات الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جر رداءه وأخطأ ولبس الدرع درع زوجه من الفزع صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل على محمد. نعم نقول هذا، لم يفعل، لم يقل هذا أحد من العلم، والنبي أسرع وفزع عليه الصلاة والسلام. ثم نقول إن هذا الفعل في الحقيقة هم في هذا الفعل تهوين من الشأن، وكأن الحال أننا نخالف أنهم يدعون إلى مخالفة هديه ومخالفة سنة عليه الصلاة والسلام. وأقول أن إن مثل هذا الواجب عليهم أن يسألوا وأن يستفسروا وأن لا يدخلوا في غير فنه، ومن دخل في غير فنه أتى بالعجيب. وأنا أقول لو تكلم إنسان من أهل العلم في أمر من أمور التي لا يحسنها لأنكرنا ذلك عليه، ولأرناه ليس حسن، ولا رأينا الإنكار عليه أمرا حسنا. لو تكلم في أمر لا يحسنه وأمر يحدث اللبس عند الناس، أو أي إنسان يحدث اللبس ويحدث البلبلة عند الناس، فإحداث البلبلة في الأمور المستقرة الأمور الثابتة التي مشى عليها الناس هذا أمر لا يجوز، خاصة دلت عليها أدلة ودل عليها كلام العلم والعلم مجمعون عليها. ولهذا يعني حتى إن من العلم قال إن مثل هذه الآيات لا ينبغي المبالغة في ذكرها وتحديدها وذكرها عند الناس، حتى إن الناس صار اليوم كأنهم يتباشرون بها ويخبرون بها كما يخبرون بصلاة العيد، ولا بأس من الإخبار بها إذا وقع، ويعني بمعنى أنها على سبيل أن الإنسان علم بذلك حتى يكون قريبا من المساجد، لكن الطريقة التي تتبع حتى يكون الحال كأن الناس يتباشرون بها ويخبر بعضهم بعضا وكأنها من الصلوات التي صلاة فرح وهي صلاة فزع. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنها صلاة يجب الفزع إليها، وهي صلاة كما قال جمع العلم أنها تجب على الأعيان. فلهذا أقول إنه يجب على هؤلاء أن يحاسبوا أنفسهم، أن يعاودوا أنفسهم، أن يتذكروا أنهم موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكلام الذي رقموه وكتبوه لن يذهب، سوف يعاد ويسألون عنه.
أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. فضيلة الشيخ، أيضا ثم ملحظ أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، لله الحكمة البالغة. وجه التخويف في كسوف الشمس هل هو التذكير باليوم الآخر، أو كما قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير، يعني أن تغيير الحال يذكر بعظمة النعمة كانت مستقرة؟
كل هذا صحيح، كل هذا وغيره هذا وغيره. فلا شك نقول آيتان يخوف الله بهما عباده، نقول يخوف، والله والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال يخوف الله بهما عباده من كذا، من دلالات العموم عند علماء البلاغة حذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم. قول يخوف الله، ما قال يخوف الله بهما عباده إذا قصروا في واجب، أو يخوف الله بهما عباده إذا انتهكوا محرم، أو يخوف الله بهما عباده حتى يقدروا حق قدره ويعظموا حق عظمته، أو يخوف الله بهما عباده حتى ينصروا سنته، أو يخوف الله بهما عباده إذا فرطوا في إقامة دينه وشرعه وعدم إظهار السنة. فهذا أيضا دليل في المسألة أن قول يخوف الله بما يده في أي أمر. وعلى هذا نقول إن التخويف في كل وقت تحدث فيها له بحسب الأمر المخوف، بحسب الأمر المخوف. فإذا كان الأمر المخوف وجود الذنوب والمعاصي وظهورها، فهذا أعظم تخويف يخوف الله به معبد. ولا شك أنني أقول، وكل إنسان عاقل بصير يقول، إن انتشار الشر والفساد عبر وسائل الإعلام الفضائيات وغيرها من وصحف ومجلات، وكذلك عبر هذه الشبكة شبكة المعلومات، وكذلك كتب كثيرة تعج بالإلحاد وتعج بالكفر كثيرة في كثير من بلاد المسلمين، في كثير من بلاد المسلمين، وبدع وضلالات، وكذلك مما يصرح به من سب للصحابة رضي الله عنهم وذم للسنة، وأيضا وسب للنبي عليه الصلاة والسلام وسب للدين. هذا أعظم مخوف يخوف الله. هل هناك مخوف يخوف الله بأعظم من هذا؟ هل هناك مخوف؟ وهذه من أعظم الذنوب. وكيف يأتي إنسان يقول إن هذا ليس من الذنوب؟ نقول يقول يخوف الله بماذا؟ ألسنا نخاف؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رواه أحمد والترمذي بسند جيد، قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر ويخشى، أهو الرجل يزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. يعني أنه يخاف من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وقع الخوف في قلبه، وهذا يدعوه إلى العمل. وهذا هو خوف الصديقين الموقنين المحققين الموفقين المسددين، هؤلاء هم أهل الخوف الحقيقي. وإذا كان هذا الخوف خوفا مشروعا، فكيف لا نخاف من ذنوبنا؟ كيف لا تكون ذنوبنا سببا لمثل هذه العقوبات؟ بل هي هذه الذنوب والمصائب النازلة العظيمة من أعظم أسباب هذه الآيات. والله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، ويعلم ما يكون، ويصير الآيات سبحانه وتعالى حسب ما يخوف الله به ما عباده سبحانه وتعالى.
نسأل الله غفرا وسترا. أستأذنكم أبو خالد من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. لي سؤالان.
تفضل. أول.
الأول، ما موقفنا من الدعاء الذين يطلعون الآن في بعض القنوات ويضحكون مع النساء ويتمازحون أمام الملأ؟ والسؤال الثاني، شخص مصاب في زلة البول أعزكم الله السامعين، هل الآن كل ما أتى شيء على ملابس يلزم أن يبدلها أم ينضح عليها في الماء ولا عليه بما سبق من البول؟
طيب، سؤالك واضحان وجزاك الله خيرا. شيخ، بإيجاز أنتم فيما يتعلق بالأحكام الفقهية، في إذا اجتمعت الكسوف كهذا اليوم، اجتمع كسوف وجمعة، ربما بعض المساجد خطب إمامها للكسوف وخطب للجمعة، وبعضهم جمعها في خطبة واحدة، فما الحكم في مثل هذا؟
أقول يا أهل العلم، قالوا إذا اجتمع الكسوف وصلاة كصلاة الجمعة أو كصلاة جنازة أو كصلاة تراويح أو غيرهما من الصلوات، ففي هذه الحالة ينظر إن كان الذي اجتمع واجب من الواجبات كالجمعة، فإن كان الوقت متسعا فإنه يبدأ بصلاة الكسوف، لأن صلاة حاضرة وجد سببها، وهذه وجد سببها وهو الوقت، لكنه متسع، وصلاة الكسوف مباشر يبادر إليها. ففيها يبادر إلى صلاة الكسوف إذا كان الوقت متسع، مثل صلاة الكسوف في مثل هذا اليوم وكان من أول النهار وكان الوقت متسعا بإمكان يصلي صلاة الكسوف، بإمكانه أيضا أن يذكر الناس وأن يخطب الناس،
ثم يصلي الجمعة ويخطب،
ثم يصلي الجمعة ويخطب. إذا وإن كان الوقت ضيق، إن كان حضرت صلاة الكسوف
بعد اتصال أم خالد، إن أذنتم
إيش؟ لا بأس.
أم خالد من الرياض.
لا السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت عندي سؤال يا نساء.
تفضل الأول.
لبس البنطال وعليه بلوزة طويلة عند النساء فقط.
طيب. ثاني.
السؤال الثاني، أخوي يشتغل في الزربوية ربا ويأخذ يعطي أمي وكذا، ويجوز ولا لا؟
هل يجوز لها العمل أو هل يجوز لأمك قبول الهدية؟
أيوة أيوة، يعني تأخذ منه.
طيب شكرا أختي، حياك الله.
نعم
نعم يا شيخ، فيما يتعلق ب
اجتماعي نعم، قلنا وإن كان الوقت ضيقا في هذه الحالة يبدأ بالحاضر، لأن هي له الأولية. فإذا ضاق الوقت عن الجمعة والكسوف وحضرته خشي أن يفوت وقت الجمعة مثلا، أو خشي أن يفوت وقت صلاة الظهر، فيها تبدأ الصلاة عظيمة. فإذا غلب على الظن أمكن أن يصلي عليك صلاة الكسوف حسن، وإن كان علم أنه قد يفوت الكسوف ففي هذه الحالة الأحسن أن يطيل الصلاة الحاضرة، يطيل صلاة الظهر مثلا، وهذه لا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزب أمره فزع إلى الصلاة. ثم بعد ذلك نقول مسألة الخطبة، إذا صلى صلاة الكسوف فأمكن أن يخطب حسن، والخطبة سنة، هذه خطبة يسيرة يبين لك الناس. فإن ضاق الوقت مثل لما صلى الكسوف وقت الجمعة حاضر وخشي أن يطيل على الناس، ما في مانع بعد ذلك أن يبادر إلى خطبة الجمعة ويذكر في خطبة الجمعة ما يناسب الكسوف، لا بأس.
شيخنا بارك الله فيك، ما يتعلق بالمرأة هل تصلي في
نعم
بيتها؟
صلاتك تصليها المرأة في البيت، إن صلت مع الناس فلا بأس، وإن صلت في بيتها فلا بأس، ولهذا يصليها المسافر في سفره
ولو كان منفردا،
ولو كان منفردا نعم، لعموم الأدلة فيها، فافزعوا إلى الصلاة عامة الأدلة.
أبو عبد العزيز سأل عن حكم الأخذ من اللحية.
نعم، الأخذ من اللحية المعروف في كلام أهل العلم والذي دلت عليه الأدلة أنه لا يؤخذ منها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوه اللحى، أعه اللحى، أرخ اللحى، جز الشوارب، أنهك الشوارب. قال: جز اللحى، جز الشوارب، وأرخ اللحى، خالف المجوس. وفي حديث آخر: خالف المشركين، في الصحيحين ذلك اللفظ الآخر: خالف المجوس، خالف المجوس. وجاءت الأحاديث في هذا واضحة وبينة بالأمر بإرخائها، ثم قابلها بقول: جز الشوارب، أرخ جز الشوارب، أنهك الشوارب، حف الشوارب. فأمر بالأخذ منها وأمر بجزها، ثم بعد ذلك مقابلها بتوفير وإعفاء اللحية. وعلى هذا نقول: من أخذ منها فإنه خالف عموم النصوص، لأن الإيفاء قول أوفوا أرخوا معنى أتركوها مستوفية لا تتعرض لها، هذا هو المعنى، ولا يفهم أي أحد من العلم إلا هذا. ذكر العلم يعني صور فيما لو
بعد اتصال أبي لؤي. شيخ أبو لؤي من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية وجزاكم خير شيخ.
بارك الله فيك
وإياك.
الله يحفظك شيخ الفاضل. عندي سؤال بالنسبة لسنة الفجر.
نعم.
إذا فاتتنا قبل الصلاة هل تصلى بعد الصلاة مباشرة أو بعد طلوع الشمس؟
طيب، هل من سؤال آخر؟
سؤال آخر، إذا شخص عمل في مكان وأشكل عليه بعض التقصير في واجباته وكذا وخرج من مكان العمل هذا، كيف يعني يرد هو يعني في نفسه أنه قصر في العمل هذا وأخذ راتبه كامل، كيف يوفي هذا العمل حقه؟ أو يعني يحس أنه أكل شيء فيه شكر؟
عفوا سأسألك، العمل هذا في قطاع عام مال عام أو قطاع خاص؟
قطاع خاص. الله يرحمه.
طيب واضح، جزاك الله خير.
الله يجزاكم خير ووفق.
حياك الله شيخ. ذكرتم عن أن بعض أهل العلم تكلم فيما يتعلق باللحية.
نعم، قلنا أن الأدلة دلت على الأمر بتركها وإعفائها وإرسالها، فمن قال بأنه يؤخذ منها أو كذا نقول هذه مخالفة الأدلة، خاصة في مقال حينما أمر بجزها، ولو كان يجوز الأخذ منها لكان بيانه عليه منه متعين، فلما سكت عليه الصلاة والسلام دل على أن الواجب هو توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها، والأخذ منها مخالف للإطلاق في النصوص. أما ما ورد في مروة الترمذي كان عليه الصلاة والسلام يأخذ من طول لحية معرضة، فهذا لا يصح، وبعضهم جعله في حكم موضوع من طريق عمر بن هارون البلخي، وهو متروك وقيل إنه متهم الحديث. وجاءت أدلة أيضا أخرى في هذا الباب تدل على هذا الباب. وما جاء عن الصحابة رضي الله عنه ما جاء عن الصحابة في الأخذ منها فإنه شيء لا يثبت لا يثبت. جاء عن جابر وجاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما وجاء عن جابر وأبي هريرة. والبحث في هذا قد يطول، لكن أنا أقول فيما يتعلق بهذه لو ثبت وأصح ما ثبت عن ابن عمر نقول ولو ثبت ما
خالص قولا من النبي
صلى الله عليه وسلم. لو ثبت الآن أليس المقرر عند أهل العلم أن بل أجمع المسلمون على أنه إذا لا يعرض قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد.
الله
إنما اختلف في مسألة فيما إذا خالف قول الصحابي أو رأيه روايته. وابن عمر روى بعض الحديث هذه، وجمهور علماء متفقون على أن العبرة بروايته لا برأيه، لكن وخاصة إذا كان تأويله مخالفا لظاهر الحديث، هذا لا شك في أنه لا يقابل بالنص. إنما إذا كان تأويله يتأويل يدخل تحت النص أو أحد تأويلين أحدهما محتمل، هذا لا شك، بل ربما يرجح التأويل لأنه داخل في عموم النص أو أنه مفسر للنص. ولهذا قال ابن عباس يوشك أن تهلكوا، هذه الرواية الثابتة عن ابن عباس لما يذكر لها التمتع عن أبي بكر وعمر قال يوشك أن تهلكوا، أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، وقال يا عرية سأل لما سأل أمك أمر يعني عن عروة بن الزبير. وأما الرواية المشهورة يمكن تنزل عليك حجارة من السماء أقول قال رسول الله قال أبو بكر وعمر، هذه الرواية جاءت يعني هي التي في المسند وغيرها، هذه الرواية وهذه اللي ثابتة عن رضي الله عنه. أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما حينما يذكر له قول عمر في الإفراد فيقول إن عمر لا يريد ما قصدتم، فإذا أكثروا عليه يقول أفرس ومصر حق أن تكتب أم عمر. فإذا كان هذا نقوله في قول أبي بكر وعمر والصحابة يقولون ذلك، فكيف يأتينا من يعارض ويقول قال مثلا فلان من الصحابة، مع أنه في أمر أدلة في الصريحة واضحة. فالواجب والتسليم لقوله صلوات الله وسلامه عليه.
غالبا شيخ من يأخذ من لحيته أو يحلقها بالكلية يريد التجمل، وهذا خلاف الفطرة، لأن الله عز وجل جميل يحب الجمال هو الذي أمرنا بهذا.
ثم أيضا نقول أيضا هنا سؤال نقول أيضا الآن حينما يقولون يؤخذ منها ما هو الحد، نسأل سؤال ما هو الحد، هل عندهم حد؟
يقولون تحت القبضة وصاروا يأخذون من فوق القبضة.
لا إذا قلنا شد الدليل عليه
ابن عمر يقولون روي عنه أنه كان في الحج.
ابن عمر تجعون قوله حجة وقول النبي تتركونه.
الله
أكبر. يعني الآن إذا قيل ما هو الحد تقول قبضه، نقول ما هو الدية تقول ابن عمر، يعني جعلتم ابن عمر رضي الله عنه جعلت قوله حجة قاطعة في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام تتركون قوله، هذا لا يكون فسرا. وإن قلتم بلا حد على هذا ممكن إنسان يزيلها ويبقي عروقها ويقول أنا
ابن عمر.
نعم
الله المستعان. أبو سليمان اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ.
حياكم الله وبركاته.
حياك الله.
أسأل الله يحفظك عن زكاة بهيمة الأنعام، إذا كانت ترى الحول إذا بالمعونة صاحب الحلال هو الذي يعني يطعمها بماله ليست نتائمة.
طيب.
فهذه فيها زكاة شيخ.
نعم. واضح.
جزاك
الله خير وبارك الله فيك. أبو خالد من الرياض سألنا يا شيخ عن بعض الدعاة وينتسبون للدعوة والعلم الشرعي يتجوز ويتساهل في جلوسه في بعض القنوات مع بعض النساء السافرات، يبدو أنه يستنصحكم لتوجهوا لهم نصيحة.
لا شك أن هذا منكر عظيم وهذا إشاعة للفاحشة. يعني هذا إشاعة للفاحشة، يعني حينما تظهر المرأة ويظهر الشاب والفتى والفتاة وخاصة أنها بصور فاتنة ليس كذلك، أقول بصور فاتنة تظهر أمام الناس أمام الملأ بكلام يكون فيه شيء من التغزل وشيء من التكسر بين الرجل والمرأة شاب وشابة وفتى وفتاة، ومع ذلك تنشر عبر الشاشات ويراها الصغير والكبير والمرأة والرجل، لا شك أن هذا منكر عظيم منكر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام في الحج في يوم عرفة أو في يوم النحر عليه الصلاة والسلام قال للفضل، وهو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام،
والفضل محرم والمرأة تلك محرمة
والموسم حج
والموسم حج مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه صرف وجهه عن وجهها صرف كل منها قال رأيت شابا وشابة فخشيت عليهما من الشيطان أو أن يقع الشيطان يوم أي يعني أو قال رأيت شابا فلم آمن الفتنة عليهما
الله مستعان
يقول عليه الصلاة والسلام نعم
طيب في اتصال أذن
لا بأس
أبو أحمد من الرياض أبو أحمد
السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته
حياك الله شيخ
حياكم الله بارك الله فيكم
الله يبارك فيك شيخنا
بارك الله
شيخنا عنده حديث اللي هو من كثرت ذنوبه فليسق الماء ما مدى صحته
طيب غير سؤال آخر
جزاك الله خير يا شيخ
شكرا لك حياك الله شيخ يبدو أن الأسئلة كثيرة والوقت أخشى أن لا نتمكن نعم. فلو يعني أجيب بإيجاز أن تكرمتم يا شيخ هل بقي شيء في قضية الدعاة اللي تضحكون
بلا شك أنا أقول واجب أن يتقوا الله وليعلموا أن هذا الذنب يعني أقول لهؤلاء يعني أن من تمكن أن يتصل أن يبلغهم وأن يناصحهم ويقول أنت حين تظهر على شاشة فيراك الألوف المؤلفة وربما مئات الآلاف ما ندري حسب القنوات وحسب الرؤية فيراك الفتيان والفتيات ثم بعد ذلك يدعوهم هذا إلى شيء من فعل الشر والتهاون بالرؤية والتهاون بخلطة النساء والفتيات فإنك تكون تحمل إزرهم وإثمهم وإثم من اقتدى بهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به يوم القيامة والله إن هذا إنك في يوم الأيام سوف تندم في وقت لا ينفع الندم حينما تتذكر أقول له تذكر إذا أتيت فراشك حينما سلمت هذه السنة السيئة وكنت سببا في فتنة الفتيان والفتيات هؤلاء الألوف المؤلفة هؤلاء المساكين وكلهم وكل محاسب وكل عليه ذنبه لكن الذي سن الشر الأول والسيئة الأولى والمعصية سنها يكون عليه إثمها وإثم من تبعه عليها فليتذكروا وليتعظوا وليعتبروا وليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما دام في عمر فسحة
أحسن الله إليكم يسأل أيضا أبو خالد عن مصاب بسلس البول هل يلزم أن يتطهر يطهر ثيابه لكل صلاة؟
نقول سلس البول جمهور علماء يقولون هي توضأ لكل صلاة واختى وقال مالك رحمه الله إنه لا ينقض الوضوء وهو اختيار تقي الدين رحمه الله ونقول على هذا الأحوط أن يتوضأ لوقت كل صلاة هذا هو الأحوط والنبي عليه أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة
وما يتعلق بغسل الثياب
أما ما يتعلق بغسل الثياب نقول إن أمكن أن يتحفظ بشيء ويحفظ ثيابه حسن وإن غلبه شيء من ذلك فاتقوا الله ما استطعتم لا يضر وقد كانت إحدى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تصلي والطش تحتها في المسجد
أم خالد سألت عن لبس البنطال إذا كان فوقه ما يستره
إذا كان فوقه ما يستر هذا حسن
إذا إذا قد يكون الساتر أقصد قصيرا يعني الأصل لبس البنطال لكن ندري يسمونها النساء الثنيلة واللوزة هذه تكون ثنيلة إلى منتصف الفخذ أو غير ذلك
لا إذا كانت بلوزة بس مع بنطال لا أقول إذا كان عليها بنطال وعليها شيء تستره ويغطي جميع القدمين هذا ساتر آخر أما إذا كان تلبس البنطال وحده يعني تمشي كما وعلى في هذا تكون متشبهة بالرجال الذين يلبسون البنطال وحده أيضا يكون فيه دعوة إلى التهاون بأمر اللباس أيضا فيه فتنة بين النساء ومعلوم أن الفتنة بين النساء وكما هي كالفتنة بين النساء والرجال حينما تخرج بهذا البنطال وتبدو مفاصلها وتحدد عورتها وفي الغالب أن تلبس البنطال أيضا لا تعتني بأمر الستر فعليها أن تحفظ نفسها وأن تجتهد في الستر الذي يضفي على جميع بدنها
وكما في الحديث الشيخ الإثم ما حاك في صدرك
نعم
وكرهت أن يطلع عليه الناس أيضا تسأل عن أخي لها يعمل في عمل الربوي أو يأخذ بعض الفيز الربوية فيهدي لأمه بعض الهدايا ويعلمون أن من شاء المال من ربا هل تأخذ الهدايا الأم؟
أولا هنا جواب له هو أولا أقول إن عليه يتق الله عز وجل ويقلع عن هذا العمل في الأماكن التي تعمل بالربا أو تتعامل بالربا وأنه لا يجوز له ذلك الأمر الثاني أنه فيما يتعلق بإطعامه لأهله أو هديته لقرى لا بأس بها ولا بأس أن تقول ولهذا نقول له أنت حينما تعمل فإن الإثم عليك مهنأه لأولادك مهنأه لقرابتك مهنأه لوالدك ووالدتك تقبل وقرابتك يقبلون هديتك وهذا من عظم محاسن هذه الشريعة أنها لم تجعل ما ارتكبه هذا الشخص من أمور محرمة قاطعا للتواصل والهدية، فلو قطعت الهدية لحصل تقاطع وحصل أيضا شيء في النفوس بأمر فعل هو، نقول هو يتحمل إصره وإثمه، كما قال ابن مسعود وسلمان لما سئل عن الهدايا التي تأتيهم من بعض الناس الذين يهضي يعني يأخذون ولا يبالون بالحل حرام، قال لك مهنأه والإثم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكل زار اليهود وأكل من طعام وهم معلوم منهم يأكل الربا ويقعون في المحرمات، وتجاء في الحديث رواه داود إذا دخلت على أخيك المسلم فأطعمك من طعامه فأطعم من طعامه ولا تسأل من أين هو، وإن كان الحديث في سند ضعف لكن عموم الأدلة يدل على هذا المعنى كما تقدم.
أحسن الله إليكم. أبو لؤي من الرياض سأل عن سنة الفجر إذا فاتت هل تقضى بعد الفجر مباشرة أو الأفضل تأخيرها إلى خروج وقت النهي؟
لها وقتان، إن قضاها بعد الفجر حسن لما ورد في حديث قيس بن قاهب بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام رآه يصلي قال ما هاتان ركعتان؟ قال ما كن صليت ركعة الفجر فأنا أصليهما، فسكت عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه تقضى بعد صلاة الفجر. وإن قضاها بعد صلاة بعد طلوع الشمس لا بأس، لما رواه أبو داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يركع ركعة الفجر فليركعهما إذا طلعت الشمس، يعني بعد ارتفاعها.
طيب أحسنت شيخنا. أبو لؤي أيضا سأل عن كان يعمل في قطاع خاص ويستلم مقابلا ثم خرج، يقول كنت مقصرا في بعض العمل وأخذت حقي كاملا فهل يلزمني شيء الآن؟
إذا كان هذا في قطاع خاص فإن القاعدة أن المال الذي يؤخذ بغير حلة يعاد إلى صاحبه، وحتى في القطاع العام في مال الدولة الأصل يرجع، لكن إذا كان يقول لا يمكن إرجاعه ولا أستطيع هذا له بحث معروف، لكن في هذه المسألة إذا كان في قطاع خاص أو في شركة فإنه يمكن أن يعيده إلى أصحابها، يتصل بصاحب علم أنه قصر، علم أنه فرط في شيء من العمل، لم يأتي بما أوجب بما التزم بحسب العقد والشرط، هذا لا يجوز. أول يجب عليه التوبة من هذا الفعل. الأمر الثاني يجب عليه التخلص من هذا العمل، مثل إنسان كما لو أن سرق أو غصب شيئا وجب عليه التوبة من الغصب والسرقة، وكذلك الخيانة يجب عليه التوبة منها. ثم أيضا إذا كان هناك حق من الحقوق للعباد يجب أن يرد الحقوق إلى أهلها، ففي هذه الحال عليه أن يحاول البحث عن أصحابها فيوصل إليهم، وإذا خشي من أن يترتب على ذلك مفسدة فيمكن أن يوصل إليهم بطريق يكون في مسايسة حتى لا يحصل هناك إشكال مع إيصال هذا المال إليهم أو إبلاغهم بالحال فيرى ماذا يقولون، فإذا حلله بذلك طاب له المال لله الحمد.
أبو عبد الرحمن من الرياض اتصال.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. مساكم الله بالخير.
السلام عليكم. حياك
الله. هل العنفقة من اللحية يا شيخ؟
طيب غيره سؤال آخر.
الله يغفر لك جزاك الجنة.
بارك الله فيك. حياك الله. أيضا أبو سليمان سأل عن زكاة بهيمة الأنعام التي يقوم صاحبها بتربيتها، هل عليها زكاة؟
لا، بهيمة الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت ترعى، أما إذا كانت سائمة فإنه عند جماهير أهل العلم في السائمة، يقول في سائمة الإبل في السائمة، وهذا مفهوم وصف ومفهوم وصف وهو حجة عند جماهير العلماء. ذهب بعضهم أظن قول مالك رحمه الله إلى أن هذا المفهوم قيد أو أنه قيد لا مفهوم له وأوجبوها، لكن الصواب قول الجمهور، ولا شك أنه قول النبي عليه في السائمة الإبل الزكاة هذا مفهوم مقصود أن غير السائمة لا زكاة فيه، هي المعلومة. ولو كان ما هناك فرق بين السائمة وغيرها لكان هذا الحديث فيه طول في المبنى وقصر في المعنى، لكان قوله عليه الصلاة والسلام قوله في السائمة أو لكان في الإبل الزكاة لكان أخصر وأبلغ في المعنى، ودل وكلامه عليه الصلاة والسلام كله حق وكلامه جواب من كلم، وهذه كلمة مقصودة مرادة بمعنى أن التي لا تسوم أن التي لا تسوم وهي التي تعلف لا زكاة، وهذا ظاهر من جهة المعنى أنها لأن صاحبها يعلفها أو صاحبها يقوم عليها، ولهذا في المال الذي لا ينمو، المال الذي يكون مثل إنسان في بيك بيته وسيارته هذا لا زكاة فيه، كذلك فيما يتعلق به مثلا عام. نعم
أحسن الله عليكم. شيخنا يتعلق بمعلوم تدبر القرآن وفضله وشرفه، لكن تدبر السنة بمعنى أن يكون الإنسان مثل أن يتدبر في حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يتدبر في الإعجاز اللغوي لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من العبادات التي يؤجر عليها الإنسان؟
بلا شك أهل العلم ذكروا ذلك، ذكروا أن النظر في يقول عليه يقول النبي عليه نظر نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها
كما
سمع. ولهذا ذكر العلماء كم في حديث سمع مقالتي فحفظها فوعاها في نفس الحديث فأداها، فعندنا سماع وحفظ ووعي وأداء. فالإنسان قد يحفظ ولا يعي، وقد يكون عنده وعي ولكنه حفظه قليل، وقد يجمع الحفظ والوعي. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما قال أودية عظيمة ولكنها أودية بعضها عن بعض، بعضهم ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الشيء القليل، لكنه وعى شيئا عظيما رضي الله عنه، وعى شيئا عظيما، وهو حكيم المعضلات رضي الله عنه، حكيم المعضلات، وأخوه عبيد الله التيار الفرات، فهما وغيره من الصحابة كذلك، أبو هريرة رضي الله عنه له حفظ وفهم رضي الله عنه. فالوعي إيش معنى الوعي؟ المعي هو التدبر والنظر والتأمل. النبي عليه الصلاة والسلام يطرح المسألة على أصحابه حتى يتأملوا ويتدبروا وينظروا. العلماء يقولون حديث واحد من الناس يخرج منه فائدة، وآخر يخرج منه فائدة وألف فائدة. يعني هذا بحسب النظر وحسب التأمل والتفكر بلا شك، وهذا مما يؤتيه الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
أحسن الله إليكم. أبو أحمد من الرياض سأل عن حديث يسأل عن صحته، يقول من كثر ذنوبه فليسقي.
هذا الحديث ما أسمع قديما، وأذكر المرة في درس في درس شيخنا الشيخ سمح الشيخ عبد بن باز رحمه الله والله، وأذكر أن الشيخ أيضا أمر البحث عنه. هو الحديث أنا ما أعرف الآن وأسمع به، ومن كثرت ذنوبه فليسقي الماء، لكن اللي ورد أفضل الصدقة سقي الماء. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد فقال أشهدكم أن بئر الفلان لأم سعد، هذا هو الحديث اللي ورد. أما هذا فلا لا أعرف الآن، وإن كان يظهر أن عدم ثبوته ولا يحتاج إلى مراجعة هل هو موجود في كتب الأطراف أو ليس موجود. نعم.
أحسن الله عليك. سأل عن أبو عبد الرحمن عن العنفقة.
العنفقة من اللحية، لأنه ما نبت على اللحيين والذقن. يعني هذا نعم، وهذا ما محل اتفاق من يظهر.
أحسن الله عليكم. أختي سألت عن الأناشيد. الأناشيد الآن حالها تساهل كثير من المنشدين، يقولون في بعض سواء على مستوى المؤثرات الصوتية أو على مستوى التميع في طريقة الإنشاد، وحتى خرج بالنشيد عن المعنى الذي كان يراد منه في إصلاح الأمة أو في الإصلاح ومساعدة الناس على أو حثهم على الخير. فهل الإنشاد إذا تجاوز الناس فيه هل يكون على أصل الحكم في الإباحة؟
أنا أقول هذه تحتاج إلى بحث، أقول هذه يحتاج إلى بحث وبسط نظر، لأن هذه من المسائل التي حتى الأناشيد الموجودة الآن فيها اختلاف كثير وفيها وتداخل بعضها. فيه نشيد حسن يكون فيه فائدة وصرف لبعض الناس عن آلات الله والموسيقى، وفي أناشيد لا شك كما ذكرت دخلها ما دخلها من المؤثرات الصوتية ومن دمج الأصوات بعض بعض حتى أصبحت تشبه الموسيقى، ورب بعضها كرب تشبه بعض ما يذكر عن بعض الصوفية، فاختلط حقها بباطلها. أقول إن 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 من أهم من أعظم المنكرات ومن أوضحها في باب اللهو والغنى آلات اللهو والموسيقى، ثم يتروها بعد ذلك ما يكون من الأناشيد الملحنة التي تشبه آلات اللهو والموسيقى، أيضا يدخل في ذلك وأعظم ما يكون على طريقة الصوفية في لحنها وفي رقصها وفي تمايلها أيضا، وما يحصل من الفتنة بالأصوات. والعلماء حينما ذكروا الغنى وحكم الغنى وتحريم الغنى الذي وقع الخلاف فيه قديما إنما هو في الغناء الصوت الملحن، لا الصوت الذي يكون معه آلة ويكون معه مزمار يكون معه قصبة يكون معه ربابة، إنما الصوت الملحن الذي يجري على لحون أهل الغناء وعلى طريقة أهل الغناء وتعلمهم وتعلم الأصوات، فهذا هو الذي جرى فيه الخلاف. أما ما يدخله شيء من ذلك من نوع بدع على طريقة الصوفية ورقصها، وهذا لا شك واضح تحريمه، لأن صاحبه ربما يجريه مجرى العبادة فيكون وقع في بدعة من البدع. وعلى هذا العبرة للحقائق. فإذا كانت هذه الأناشيد ما فيها من الأصوات وما فيها من هذه المؤثرات الصوتية هي في الحقيقة تشبه آلاء الموسيقى فهي محرمة، سميها ما شئت. العبرة بالتسمية، العبرة بالمعاني لا بالأسامي. وهكذا فيما حرم الله سبحانه وتعالى من المشروبات ومن الملبوسات، العبرة بحقائق الأشياء. وهذا بحث ربما يعني يطول ويحتاج بسطه إلى وقت آخر.
أحسن نعم. الله إليكم. عبد الرحيم من الزلفي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي عبد الرحيم.
الله يوفقك. عندي أربع أسئلة
باختصار لأن الدقائق أقل من أربع الباقية. تفضل.
ما أثر معرفة معاني أسماء الله وصفاته على سلوك المسلم؟
أنا أستأذنك أولا، بعضها سأرجئه للقاء القادم لأن الوقت ضيق، لكن بنشوف لو واحد منه.
بس سؤالين، سؤالين.
طيب تفضل.
السؤال الثاني ما معنى، السؤال الثاني ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. نبدأ بالثاني يا شيخ، في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة.
نعم، هذا لا يفرق، يعني اللي لا يفرق أي لا يبغض، لا يبغض معنى أنه إذا كره منها خلقا من أخلاقها فلينظر إلى خلق آخر، فإنه لا يكون بعين واحدة بل يكون بعينين، فإذا كره منها شيئا فلينظر إلى خلق آخر فإنه يرضيه. كذلك المرأة في زوجها، إذا كرهت من زوجها خلقا فإنها تنظر إلى خلق آخر فلم تطبع على الأخلاق السيئة في جميع أخلاقها، وكذلك لم تطبع على الأخلاق الحسنة فإن قد يكون فيها خلق ليس بحسن، وربما هذا الخلق الحسن يكون سببا في قبول ذاك الخلق حينما يقبلها ويقبل عليها ويحسن إليها، يكون سببا في حسن خلقها، يعني حينما يأنس إليها ويغض الطرف عن ذاك الخلق فإنه يكون سببا في حسن خلقه. ولهذا هذا إشهاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى غض الطرف وصرف النظر عن ذاك الخلق إلى خلق آخر. ولهذا قال بعضهم العافية لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن العافية عشرة، أن التغافل عشرة أجزاء، وأن تسعة، أن العافية عشرة أجزاء وتسعة أعشارها في التغافل. العافية عشرة أجزاء وتسعة أعشار في التغافل. قال الإمام أحمد العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا وهو قدوة في هذا الباب، فإذا تغافل الإنسان عن مثل هذا فإن صاحبه ورفيقه يرعود وينظر لنفسه ويترك ذاك الخلق الذي كان عليه فيقبلها بجميع أخلاقها.
أحسن الله إليكم. كما بدأنا يا شيخ بسؤال في الكسوف وفيه تعظيم أمر الله عز وجل، أود أن أختم هذا اللقاء بسؤال سأله صاحبنا وأخونا عبد الرحيم، أو أيضا يتعلق بتعظيم الله عز وجل وزينة الدنيا وأعظم ما فيها وتعظيم الرب الكريم سبحانه. يسأل عن آثار المعاني، عن أثر الإيمان بالأسماء الحسنى وكيف استشعر معانيها، وإن تكرمتم أن يكون بإيجاز ومثل هذا حقه الإطنان.
نعم أحسنت، لا شك هذا، وهذا هذا المعنى حينما يتكلم في المتكلم فإنه يذكر نفسه ويذكر إخوانه. لا شك أن التفكر في معاني الأسماء هو أعظم ما يدعو الإنسان إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها يكون بحفظها وتدبرها والعمل بها، بهذه الأمور الثلاثة. فإذا علم أن الله سبحانه وتعالى من صفاته السميع البصير العليم، فإنه يعبد الله سبحانه بمقتضى تلك الصفة. إذا علم أنه سبحانه وتعالى أنه السميع، راقبه في أقواله كلها حتى لا يسمع منه قول سيء. كذلك إذا علم أن سبحانه هو العليم هو البصير، راقبه سبحانه وتعالى وعبده بمقتضى هذا الاسم، فلا يراه في موضع يبغضه سبحانه وتعالى ونهاه عنه، ولا يفقده سبحانه وتعالى في موضع يحب أن يراه فيه وأمره به. وهكذا كل معاني اسم فإنه يعبده سبحانه وتعالى بمقتضى اسم. إذا علم أنه سبحانه سبحانه وتعالى هو الرحيم، فإنه يرحم نفسه أول ما يرحم الإنسان نفسه، وحينما يرحم الإنسان نفسه فإنه يرحم غيره، فإنه في الحقيقة يرحم نفسه أول. وكذلك حينما يدعو الإنسان لغيره فإنه يدعو لغيره، لدعاء الغير فإنه يدعو لنفسه أول. فالتفكر فيها هو عبادة القلب، وهو أثره على القلب يكون دافعا لعمل الجوارح. فنسأله سبحانه وتعالى جعلنا إياكم متفكرين والمتعظين ومتمنه وكرمه، آمين.
اللهم آمين. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد في إدارة شؤون التوعية في الأمن العام جوابه على أسئلتكم. أسأل الله عز وجل أن يكتب خطاك يا فضيلة الشيخ، وأن يرفع درجتك في عليين. والدعاء متصل للمستمعين بأن يكتب الله لهم أجر الاستماع وتعلم العلم. في ختام هذه الحلقة أشكر الله عز وجل على ما من ويسر وأعان، كما أذكركم بأن اللقاء القادم في هذا البرنامج المرئي نور على الدرب في يوم الأحد في الساعة 8:30، وضيفه ضيف الأحد فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حتى ذلك اللقاء استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.